الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان لقاء اليوم النبيون والشهداء. سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن النبيين وفضلهم، ثم نخص إمامهم وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن يوم مولده الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم نفضي إن شاء الله تعالى في الحديث عن الشهداء وما قامهم عند الله جل وعلا. فأما الأول، فإن الله عز وجل جعل النبوة مقاما عظيما وفضلا كبيرا آتاه جل وعلا بعض خلقه، فقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وآدم عليه السلام نبي مكلم، لكنه ليس بأول الرسل، فلما اجتلت الشياطين الناس بعد 10 قرون من هبوط آدم إلى الأرض، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين. قال الله كذلك: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ففهمنا من هذا الخطاب القرآني أن نوح عليه السلام أول الرسل. تتابع الرسل حتى جاء خليل الله إبراهيم، ثم لمقامه الشريف ومنزله المنيف جعل الله عز وجل النبوة والرسالة بعد ذلك حصرا فيه. قال الله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ثم إن إبراهيم عليه السلام تبعه أنبياء ورسل كثيرون، يقول الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، حتى انتهى المطاف إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فعيسى بن مريم خاتم الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نبي ولا رسول بعد عيسى بن مريم إلا نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في القرآن أن الإنجيل فيه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا يقول: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إنه لا نبي بيني وبينه. فليس بين نبينا عليه الصلاة والسلام وما بين أخيه عيسى بن مريم نبي. ختم الله النبوات، أتم الله الرسالات ببعثة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فنتحدث جملة عن يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه. أولا، نسبه الطاهر الشريف، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وهكذا يستمر النسب الشريف إلى عدنان، وعدنان إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. به بسببه عليه الصلاة والسلام نال العدنانيون الشرف الذي هم فيه. يقول ابن الرومي: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. وهذا من أحكم أبيات العرب معنى ولفظا: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب. عبد الله هذا كان أبوه قد عزم، أي عبد المطلب قد عزم إذا رزق 10 من الأبناء أن يذبح أحدهم قربانا لله، لما رأى من حاجته إلى النصرة يوم أن زحمته قريش ونازعته حفر بئر زمزم. فلما رزق 10 من الولد أقرع بينهم، أجرى الأسهم بينهم، وقعت على عبد الله. فلما هم بأن يذبحه منعه إخوته، أي أبناء عبد المطلب وأخوال عبد الله، فحتى لجأ إلى من احتكم إليه فقضى له بأن يجعل 10 من الجزور في كفة واسم عبد الله في كفة، وحيثما وقع السهم على عبد الله زاد، فما زال يزيد حتى فدي عبد الله والد وفدي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، أبقاه الله لما في صلبه من ذرية طيبة ونسمة مباركة هي رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة أبيه. من جهة أمه، تزوج عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة، فهو زهري من جهة أمه، هاشمي من جهة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، والرجل إنما ينسب لأبيه. فأمه طاهرة مطهرة آمنة بنت وهب، قال العلماء إجماعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق نسبا وأكرمهم حسبا، أفضل الخلق نسبا وأكرمهم حسبا، من جهة أبيه ومن جهة أمه، فأبوه وأمه كلاهما من قريش. تزوج عبد الله آمنة بنت وهب، فحملت منه بسيد ولد آدم أجمعين نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أي عبد الله ذهب إلى أخواله في المدينة، وهناك قبضت روحه، فكأن الله عز وجل يجعل لنبيه عليه السلام بعد ذلك أصلا في المدينة. يموت عبد الله فيقبر عند أخواله في المدينة، ثم يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه في المحرم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يومها في الأشهر الأخيرة من حمله في بطن أمه يعزم أبرهة على أن يهدم الكعبة، فيعمم جيش، فيأتي بجيش عرمرم، يأتي به إلى مكة، يتقدمه الفيلة، وفي مقدمة الفيلة فيل آخر اسمه محمود. ثم يكون الأمر أن الله عز وجل يهلكه، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أرخت العرب بهذا الحدث العظيم، وهو عزم أبرهة على غزو الكعبة، فعرف ذلك العام بعام الفيل. وهو عليه الصلاة والسلام حمل في بطن أمه ببركته، ببركة وجوده حمل في بطن أمه، وقى الله عز وجل الكعبة من أن تهدم، ووقى الله عز وجل قريشا من أن يتسلط عليها أبرهة وجنده، لأن قريشا كانوا وثنيين، وأبرهة وجنده كانوا نصارى، والنصارى أقرب ديانة من إلينا من الوثنيين. لكنها صلى الله عليه وسلم لما كان مكيا حملا في بطن أمه، فالله عز وجل ببركة هذا النبي الخاتم وهو حمل في بطن أمه حفظ الكعبة، وحفظ جل وعلا، وحفظ قريشا وبيضتها من أن ينتهكها أبرهة وجنده. وهذا أولى بركاته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لعند الله لخاتم النبيين، إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. ثم إن أباه عبد الله كما بينا توفي وقبر في المدينة، حتى جاء شهر ربيع الأول من عام الفيل. فعام الفيل كان في المحرم، ثم كان شهر صفر، ثم كان شهر ربيع الأول. عند جماهير أهل العلم كان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، ولد نبينا صلى الله عليه وسلم من أمه آمنة، وهو يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضع. شوقي رحمه الله تنبه إلى هذا، فقال الهمزية النبوية في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، وبدأها بمولده الطاهر الشريف، فقال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام، وأحرزت حواء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا قضيت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء. ثم ذكر أبيات أخر في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أقف مع أولى أبيات همزية شوقي، يقول شوقي: ولد الهدى، فلم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كنا عنه بالهدى، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالهدى. والأول يقول: صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. فقال شوقي: ولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان، لو قدر أن هذا الزمان له فم تبسم وفرح، وحق له وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. فالله عز وجل بعثه رحمة للعالمين، ولا بعثة إلا بعد مولده، بعد وجوده صلى الله عليه وسلم. وقصد بالروح والملأ والملائك عظام الملائكة، وفي مقدمتهم جبريل، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. يا خير من جاء الوجود تحية. وصدق شوقي، لم يولد أحد ويأتي لهذا الوجود أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. والمقصود أن الرسل من قبل بشرت به صلى الله عليه وسلم. يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء. فهو عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم، بل هو الابن الأكبر لإبراهيم، والحنفية كلها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي ولده. يقول الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقال شوقي: بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء. هذا كان يوم مولده صلى الله عليه وسلم. بعثت أمه آمنة بنت وهب إلى جده عبد المطلب تخبره، فجاء فرحا، وألهمه الله أن يسميه محمدا. وأهل التاريخ يقولون: لم يتسمى بهذا الاسم في العرب إلا ثلاثة، كلهم رجاء أن يكون نبي آخر الزمان. لما خالطوا أهل الكتاب وذهبوا وارتحلوا في الديار، سمعوا أن نبيا سيبعث في آخر الزمان يقال له محمد، فاجتهد بعضهم أن يسمي ابنه محمدا حله أن يصيبه، وليس الأمر كذلك، فالله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجاء عبد المطلب فرحا مستبشرا، وسمى هذا الغلام الزاكي، سماه محمد، وهو محمد بحق، محمود في الأرض، محمود في السماء، بيده لواء الحمد يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وأفلح من قال: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. فسماه جده محمد، وبه عرف. ولذلك لما جاء الحبر اليهودي وعاتبه ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم: لما تقول يا نبي الله، لما لا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما قلت يا محمد، وهو الاسم الذي سماه به أهله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقرا للحبر على قوله، قال: نعم، محمد هو الاسم الذي سماني به أهلي. فصلى الله عليه وسلم محمود في الأرض، محمود في السماء، وينسب إلى حسان قوله: فذو العرش محمود وهذا محمد. فسماه محمد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، أمه قد رأت قبل ولادته أن نورا خرج منها أضاءت له بصرى من أرض الشام، وقد كانت بصرى أول أرض الشام فتحا، أول الديار التي فتحت من أرض الشام كانت بصرى. وأمه آمنة بنت وهب رأت أن نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام، وقد كان صلى الله عليه وسلم نورا، وأي نور؟ ولهذا لما قال له كعب بن زهير: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، خلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته وأعطاها كعبا. والله عز وجل أخبر أن نبيه نور بلا شك في كتابه العظيم، وهو عليه الصلاة والسلام نور بحق، فقد جعل الله عز وجل على يديه إيضاح الطرائق وهداية الخلائق ورحمة العالمين وإيضاح المحجة وإقامة الحجة صلوات الله وسلامه عليه. عمه عبد العزى الذي كان يكنى بأبي لهب جاءته إحدى جواريه تخبره أن زوجة أخيه قد وضعت غلاما، أخوه عبد الله وزوجة أخيه هي آمنة، ففرح واستبشر وأعتق الجارية. فلما أعتق الجارية ورد أنه في قبره بعد أن مات على الكفر يخفف عنه يوم الاثنين يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أعتق تلك الجارية التي بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو لهب يومها يعلم أن هذا الغلام سيكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أرضعته أمه وأرضعته مولاة أمه، ثم حظيت به حليمة، فاسترضع صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، وهناك بعد أن وقعت حادثة شق الصدر الأول أعيد إلى أمه، فزادت به تعلقا، لكنها ماتت وعمره صلى الله عليه وسلم 6 سنين بالأبواء، وهي عائدة من المدينة إلى مكة. فمات أبوه في المدينة وماتت أمه في الطريق بين مكة والمدينة، حتى يهاجر بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه ويقبر في المدينة غير بعيد عن قبر أبيه على نبينا الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بحيث الإجمال التاريخي عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام تختلف، فيوم البعثة يوم تغير فيه حال العالم من الضلالة إلى الهدى، ويوم الهجرة تغير فيه حال العالم من ضعف المسلمين إلى قوتهم، ويوم المولد كان يوم بشرى وثناء وفرح وعطية من الله جل وعلا للعالمين جميعا. وصدق شوقي، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتحرى أحيانا صيام يوم الاثنين فيقول: هذا يوم ولدت فيه. وقال الحبر بن عباس: ولد نبيكم يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. هذا بعض ما يمكن أن يقال عن خاتم الرسل وسيد الأنبياء نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده، واجعلنا يوم القيامة جيرانا له عندك في جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله. وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء النبيون والشهداء، ومضى الحديث عن الجزء الأول من اللقاء، وتحدثنا عن النبيين إجمالا، ثم خصصنا الحديث عن مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ووعدنا أننا سنتحدث في الشق الثاني عن الشهداء. الشهداء جمع شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، ولم يأذن الله له بالجهر بالدعوة إلا بعد سنين. أنزل الله عز وجل عليه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما صدع صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به، ناصبته قريش العداء ونكلوا بمن تبعه، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن قتلوا سمية وزوجها ياسر. ومر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان، فقال: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فصده أهلها، فلما رجع لم تأذن له قريش أن يدخل مكة، فدخلها عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي. كل ذلك لم يشأ نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن الله له بعد أن يقاتل أعداءه، فعلى هذا لم يكن هناك شهداء بمعنى شهداء حرب. اللهم إلا ما كان من فعل أبي جهل بقتله لسمية وزوجها عمار، ولزوجها ياسر والد عمار ابن ياسر رضي الله عنهم جميعا. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وأسس مسجد قباء ثم المسجد النبوي. بعد سنة لما دخلوا في السنة الثانية من الهجرة يقدر أن عيرا لقريش تأتي قافلة راجعة من الشام على رأسها أبو سفيان. يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الناس ولا هم لهم إلا العير والقافلة. ينجو أبو سفيان بالقافلة فيستشير النبي صلى الله عليه وسلم في المضي أو الرجوع، يستشير الناس في المضي أو الرجوع فيشيرون عليه بالمضي. وهناك يصل الخبر إلى مكة فتعزم قريش على أن تحفظ القافلة. تتأكد قريش من أن القافلة نجت، لكن يأبى كبرياؤها إلا أن تمضي. فيلتقي أهل الإسلام وأهل الكفر في بدر ليصيب سهم مهجع ابن صالح مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان مهجع ابن صالح أول شهيد في الإسلام في أرض المعركة، مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعد مهجع تتابع الشهداء إلى يومنا هذا، وسيبقى الشهداء يتتابعون إلى قيام الساعة. فما فضل الشهيد وما منزلته في الإسلام؟ هذا ما سنتحدث عنه إجمالا وتفصيلا بإذن الله. الله عز وجل ذكر الشهداء في منازل عالية، قال في سورة الحديد: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. وقال جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فبين جل وعلا أن اتخاذ الشهداء لا يعطى لكل أحد، وليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فكل هذه الآيات وأضرابها في كتاب الله جل وعلا تخبر عن فضل الشهداء عند ربهم جل وعلا. ثم تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام التمني، فيخبر أنه يتمنى أن يستشهد في سبيل الله ثم يعود فيقتل ثم يستشهد، وهكذا، مما يبين لرفيع المقام وجليل المنزلة للشهداء عند ربهم جل وعلا. فهذا أولا منزلة الشهيد في الإسلام. ما الذي جعل الشهيد شهيدا؟ أرض المعركة، أرض الحرب. في السابق كانت بارقة السيوف، في الحاضر دوي الرصاص، وكلاهما أمر مفزع، لكن أولئك الشهداء صبروا، ما تراجعوا، ما أعطوا أدبارهم للعدو، قاموا بالثبات، استعانوا بالله، بذلوا أرواحهم لدينهم، لتراب أرضهم، للدفاع عن أعراضهم. كل ذلك فعلوه يرجون وجه الله والدار الآخرة. لا يمكن أن يضيع هذا العمل عند الله، فتعطون أولى المناقب. ما أولى المناقب؟ أنهم لا يسألون في قبورهم. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، وإلا الأصل أن العبد يفتتن في قبره يسأل. لكن الشهداء لما ثبتوا في ذلك المكان ثبتهم الله عز وجل من غير سؤال في القبور. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم يكون يوم القيامة فيحشرون كما يحشر سائر الخلائق، إلا أن تلك الدماء التي نزفت في ساحات الوغى تبقى شاهدة على ما قدموا، فيبعثون تشجب دماؤهم تخرج من أجسادهم، لكن الريح يختلف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كل ذلك فضلا لهم من الله جل وعلا وكرامة. الناس يوم القيامة يلوذون بالشفعاء بعد أن يأذن الله لهم، ولا شفاعة إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وهذا فضل من الله جل وعلا وكرامة وسؤدد لذلك الشهيد في عرصات يوم القيامة يؤتيه الله جل وعلا إياه جزاء وفاقا. والله يقول في آية محكمة إن لا نضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله لا يضيع أجر من إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، وغيرها من الآيات المثبتة لثواب الله جل وعلا لمن أطاعه والتزم تقواه وقام بأمر الله جل وعلا واجتنب نهيه. فهذا بعض أفضال الله جل وعلا التي يؤتيها الشهداء في عرصات يوم القيامة. ما بين البعث وما بين القبر حياة تسمى حياة البرزخ، الله عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما حياة البرزخ للشهداء؟ الله يقول ولا أحد أصدق من الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذه آية قاطعة أن للشهداء حياة لا نعلمها تختلف عن حياة التي نعيشها، أرفع وأجل وأكبر أرواحهم تصبح في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، تسرح في الجنة، تغدو وتروح في الجنة، تنطلق، كانت في الدنيا محبوسة في أرض المعركة، الأقدام ثابتة لا ترجع إلى الوراء، يقدم الرجل روحه نفسه فداء لدينه، فداء لما أمره الله عز وجل أن يفديه، الوطن والعرض والمال والأهل والعشيرة، يفديهم من أن يتعرض لهم أحد، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. قد ثبتت قدمه، فلما ثبتت قدمه أطلقت روحه في الجنة، أطلقت روحه في الجنة يغدو ويروح فيها حيث يشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. هذا بعض مما علمنا الله جل وعلا إياه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن حياة البرزخ التي يعيشها الشهداء، وإلا الأمر غيب لم يكشف لنا، والله أعلم بكنه، والله أعلم بما وراء ذلك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. والفرح بما ما يرونه عيانا من إنعام الله جل وعلا عليهم، ويكفيهم فخرا وشرفا أن الله عز وجل يشفعهم كما بينا في 70 من أهل بيتهم. هذا حياة البرزخ للشهداء. وقبل ذلك بينا كيف أن الله عز وجل ينجيهم من سؤال القبر، ثم يفيئون إلى روح وريحان ورب غير غضبان. هذا كله فضل عام يؤتيه الله عز وجل للشهداء قبيل وفاتهم. ثم تأتي بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهيد. اختلف العلماء رحمهم الله في الشهيد في أرض المعركة، هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ والأظهر أن الروايات لا يمكن قبول بعضها ودفع بعضها، لكن قال أهل العلم يخير أهل الميت في أن يصلوا على شهيدهم أو أن يقبروه من غير أن يصلوا عليه. كل ذلك قال به جمع من العلماء، وأقواله والأقوال في فقه الإسلامية حول الصلاة عليه وعدم الصلاة عليه كله أقوال معتبرة، أي أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر. ثم الأصل في شهيد المعركة أنه يدفن في أرض المعركة، إلا أن يكون هناك ثمة عذر آخر، يخاف أن ينبش العدو قبره أو ما إلى ذلك، فهذا لا يدفن في أرض المعركة. لكن الأصل أن شهيد المعركة يدفن في أرض المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد في أرض المعركة، وكذلك شهداء بدر دفنوا في أرض المعركة. ثم يأتي بعد ذلك مقام ذويه في الناس، فلا ريب أن أبناء الشهيد أمه إخوته أبوه كل هؤلاء يشعرون بالفخر والعزة لما يرونه في ابنهم وأخيهم وأبيهم الذي قدم روحه في سبيل الله جل وعلا ومات شهيدا. فإنه لا يشعر بالصغار أحد كان له أب شهيدا أو أخ شهيدا أو ابنا شهيدا، بل هو في موطن عزة وموطن إجلال وموطن فرح وموطن فخر وحق له، فإن ذلك الشهيد قد بذل روحه، وليس بعد الروح شيء يبذل، وليس بعد النفس شيء يعطى، والله قدم النفس على كل أحد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اغفر لي ولوالدي. وهذا أمر لا خلاف فيه بين علماء الشريعة، فحق لمن كان له أب شهيدا أو أخ شهيدا أو ابن شهيدا أن يفخر وأن يعتز بهذا الذي سبقه إلى الله عز وجل. والعربي الأول يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ديننا له حق عظيم علينا، أوطاننا لها حق عظيم علينا، أعراضنا أهلنا لهم حق عظيم علينا. فعندما يموت الإنسان في سبيل هذا الشرف، وهو يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، يريد بذلك أن يحفظ دينه وعرضه وأهله وأرضه، ألا تستباح ولا يتسلط عليها الأشرار، وألا يبدل فيها شرع الله، وما إلى ذلك مما يحافظ من أجله الديار والأبناء والذرية والأهل والعشيرة، كل ذلك حق إذا أريد به وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا بعض مما نتحدث به عن فضل الشهداء في دين الله جل وعلا. بقي إن شاء الله أن نتحدث عن بعض الشهداء عبر التاريخ الإسلامي المجيد إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. وقد بينا أن عنوان اللقاء النبيون والشهداء، وتحدثنا في الجزء الأول عن النبيين وعن مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تحدثنا عن الشهيد ومنزلته في دين الله جل وعلا، ووعدنا بأن سنتحدث عن ركب الشهداء في تاريخنا الإسلامي المجيد. بينا في ثنايا القول أن مهجع ابن صالح هو أول شهيد في أرض المعركة. مما ينبغي أن يعلم، وهذا يعني استدراك لما قد فات، أن الشهيد لا يلزم أن يقتل قتلا من العدو، فأحيانا قد يصيبه سهم طائش، أو تتعثر الدبابة التي يمتطيها، أو تسقط به الطائرة التي يضرب بها، أو ما إلى ذلك، فهذا كله لا يخرجه عن كونه شهيدا. فإن حارثة بن النعمان أصابه سهم غرب في يوم بدر، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنها أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. وهذا مهم جدا استظهاره واستحضاره حتى تطمئن الأنفس في أولئك الشهداء الذين يسقطون من الطائرة أو ما أشبه ذلك مما يتعرضون له في ميادين المعركة. فميدان المعركة بمفهومه العام هو مجال رحب للشهادة بلا ريب. قلنا مهجع بن صالح، كذلك في يوم أحد كان مقتل حمزة بن عبد المطلب، وحمزة كنيته أبو عمارة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. والذين يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، جاء بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه 70 مرة، أن يأتى له بالشهيد فيصلي عليه ولا تحمل جنازة حمزة، فيصلي على الشهيد مع حمزة والآخر مع حمزة، حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من 70 شهيدا. هذا على بعض الروايات التي ذكرت في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. مصعب ابن عمير أحد الشهداء رضي الله عنه في أحد، وقد كان شابا منعما في مكة، ثم هاجر، فلما أرادوا أن يستروه بعد أن استشهد لم يكن إلا شيء يسير، إن غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإن أخفوا قدميه ظهر رأسه، فاختاروا تغطية الرأس وإبقاء القدم. وهذا من أعظم الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جحش استشهد في أحد ومثل به رضي الله عنه وأرضاه، والله عز وجل قال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كذلك التاريخ الإسلامي عرف شهداء ثلاثة أجلاء في معركة مؤتة: جعفر وعبد الله بن رواحة، وقبلهما زيد بن حارثة. فزيد استشهد، ثم استشهد جعفر، ثم استشهد عبد الله بن رواحة. جاء جبريل بالخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه نفوس مؤمنة صالحة تقية. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ونعاهم إلى الناس، وعيناه تذرفان وعيناه تذرفان. ثم إنه بعد ثلاثة أيام دخل صلى الله عليه وسلم على آل جعفر، قال قبلها: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دخل على آل جعفر، وكانت زوجة جعفر هي أسماء. فلما دخل على أسماء زوجة جعفر وأوتي له بأبناء جعفر كأنهم أفرخ، يعني من الضعف والجزع. الجزع لا أقصد أنهم جزعوا شرعا يعني ذما، إنما مما أصابهم من فقد أبيهم، لا جزعا مذموما شرعا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأساهم ودعا بالحلاق، فأهل الشهيد أبناء الشهيد زوجة الشهيد كل هؤلاء يحتاجون إلى مزيد رعاية. والحق أن من مفاخر دولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكثر مفاخرها، من مفاخرها عناية حكامها عناية عظيمة بأسر الشهداء. وهذا جلي واضح، كل من تتبع الأخبار وعرف ما يجري تبين له بجلاء ذلك الجهد المبارك والعطاء المثمر الذي يقوم به حكام دولة الإمارات، بدءا بسمو رئيس الدولة وسمو نائبه وسمو ولي عهد أبو ظبي وغيرهم من الحكام الأجلاء في الإمارات، من العناية بأسر الشهداء، بدءا بتقديم واجب العزاء، ثم بالإعانات المالية والإعانات المعنوية، وإظهار الرعاية لهم، وبيان فضل من قدموه شهيدا على الناس. وهذا حق لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة في هذا. أتى بيت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، وأتى بأبناء جعفر وأساهم، وقال: أنا وليهم في الدنيا، وذكر دعاء لهم. كل ذلك صلى الله عليه وسلم فعله حتى لا تكبر المصيبة عليهم، فهم أي رئيس الدولة وسمو نائبه وسمو ولي عهد أبو ظبي إنما يصنعون الخطى الصحيحة التي سار عليها من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، في تكريم وإجلال أهل الشهيد. فحق الشهيد على الناس حق عظيم، ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يحافظ عليه. قلنا نمضي في سيرة الشهداء، منهم محمد بن حميد الطوسي، وهذا كان في زمن بني العباس، وقد رثاه أبو تمام بالقصيدة الشهيرة: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، كأن بني نبهان يوم وفاته، نجوم سماء خر من بينها البدر. والقصيدة شهيرة، وفيها البيت الشهير: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. النعمان بن مقرن مات في بلاط الشهداء، وهو أحد عظماء الإسلام الذين ماتوا شهداء. المجال التاريخي كثير. عمر المختار من يعتبر من المعاصرين الشهداء الكبار: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم، توحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد، بين الشعوب مودة وإخاء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم، لا يملكون مع المصاب عزاء. كل ذلك نسوقه في بيان تاريخ الأمة الإسلامية المجيد في حالها مع الشهداء. كل ذلك يصنع بالشهداء وبأهلهم وذويهم لما خلده القرآن وخلدته السنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في فضل الشهداء. وجاء الشرع بتعظيم شأن من يخلف الغازي في بيته والشهيد في أهله، فحبب الشرع إلى الناس أن يحسنوا معاملة أهل الشهيد بعد استشهاده، وحتى من لم يستشهد بعد ما زال في أرض المعركة ردهم الله سالمين غانمين بإذنه، هؤلاء كذلك نحفظهم في أهلهم، نحفظهم في ذويهم، نحفظهم في أبنائهم، فيكفي آباءهم وإخوانهم وأبنائهم شرفا أنهم مرابطون وأنهم على الحدود وأنهم يذودون عن البلاد ويذودون عن العباد وأنهم يسعون في إحقاق الحق وردع الظالم. كل ذلك مجال فخر، مجال عزة للوطني ولأهل ذلك المرابط، لأهل ذلك المجاهد، لأهل ذلك المحارب في سبيل الله جل وعلا. الشهادة شأنها عظيم، الشهداء شأنهم عظيم في دين الله عز وجل. وقد قال بعض العلماء إنما سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضر موته، وقال بعض العلماء لأنه يشهد بالحق، وقالوا أسبابا كثيرة في تسمية الشهداء بالشهيد. لكن أيا كان الأمر فإنه لم يختلف المسلمون في أن منزلة الشهيد عظيمة عند الله، عظيمة عند الناس. قال الله وليتخذ منكم شهداء، فليس كل أحد يعطى هذا الفضل ولا يمنح هذه الرتبة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقد يكون الشهيد ممن تعرض له أحد فقتله بغير وجه حق، كما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فقصد بالشهيدين عمر وعثمان، مع أن عمر وعثمان كلاهما قتل في المدينة، لكن لما قتل ظلما وعدوانا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهيدين. فعمر رضي الله عنه أرضاه قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه أرضاه قتله الثوار الذين خرجوا عليه، وليس في الخروج على ولاة أمر المسلمين من الخير مثقال ذرة، فخرج أولئك الثوار على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قدموا من مصر ومن العراق وبعضهم من مكة حتى اجتمعوا في المدينة، ثم طوقوا داره ثم تجروا عليه ودخلوا عليه فقتلوا رضي الله عنه وأرضاه، وهو شهيد حق بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو من خيرة الشهداء، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي ظلما وعدوانا، وأمير المؤمنين يومئذ خارج إلى الصلاة، صلاة الفجر في رمضان، فقتله عبد الرحمن بن ملجم، فمات علي بن أبي طالب شهيدا. فعمر وعثمان وعلي ثلاثة متتابعون خلفاء راشدون كلهم مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنهم لم يقتلوا في ساحات المعارك. حتى يعلم الفرق أن مسألة اسم الشهيد يعني أمره واسع في إطلاقه في شرع الله تبارك وتعالى. أما في جنات عدن فإن الله عز وجل يخير الشهيد من الحور العين ويضفي عليه من الكرامة ويؤتيه من العطاء، فالجنة دار، وأي دار؟ أعدها الله للصالحين، أعدها الله لأوليائه المتقين، أعدها الله لعباده الطائعين له. وفي مقدمة أولئك قطعا الشهداء بقرينة آية سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فضل الله عز وجل واسع وأجره تبارك وتعالى كبير، والله لا يضيع أجر المؤمنين. صحيح أننا نفقد من نفقد من أحبابنا وإخواننا وأهلينا ومواطنينا في أرض المعركة، يموتون شهداء لكنهم يموتون أعزة يسبقوننا إلى الله جل وعلا، ونحن لسنا بعدهم بخالدين. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونحن جميعا إلى الله جل وعلا صائرون. فنسأل الله حسن الختام كما أحسن خاتمتهم، ولا ريب أن الشهادة من حسن الخاتمة إذا كان العبد قد أراد بذلك وجه الله والدار الآخرة. منزلة الشهيد في الإسلام حديثها ذو شجون، لكننا حاولنا قدر الإمكان أن نجمل فيه ما أمكن، وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. بقي أن نقول أيها المباركون أنه حتى من يتمنى الشهادة بقلب صادق ونية صالحة لو مات على فراشه فإن الله عز وجل يكتب له أجر الشهداء، وهذا قطعا لا يصل إلى الشهيد نفسه الذي مات في أرض المعركة، لكنه أجر عظيم ووعد كريم من رب الرحيم على لسان نبي صادق. وهذا يدل على أن النية لها شأن عظيم في الدين، وهذا مما أجمع المسلمون عليه. فلتنطوي قلوبنا على نوايا صادقة، نوايا خالصة، نوايا محبة لله، معظمة له، محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، متبعة له، محبة لعلمائنا، لولاة أمرنا، لأهلينا، لجيراننا، لمواطنينا، محبة للخير للناس جميعا. الله يقول وقولوا للناس حسنا، فيكون المسلم مثالا لمن يحب الخير للجميع، حتى يقبل الناس على هذا الدين ويعلموا أي سماحة في شرع الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم تقبلهم عندك في عليين، واجعلنا بعدهم من الصالحين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.